Bunu cüptürle moya elinde oldu.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كنا في اللقاء السابق قد ابتدأنا بالكلام عن شيء من مباحث علم السنة، ونواصل الحديث في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم والعلم.
قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، وهو تواتر وآحاد، فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن لم يدل عليه دليل آخر، خلافاً للسمونية فإنهم حصروا العلم في الحواس وهو باطل لعلمنا باستحالة كون الألف في أقل من الواحد لعلمنا باستحالة كون الألف أقل من الواحد، واستحالة اجتماع الضدين، والعلم بوجود مكة وبغداد ووجود الأنبياء، بل وجود الأئمة الأربعة. فإن قيل لو كان ضروريا لما خالفناكم، قلنا مخالفتكم عناد، ثم لو تركنا علمنا لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة السفسطائية. فصل. قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري وهو صحيح، فإنا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة. قال أبو الخطاب: هو نظري، لأنه لا يفيد العلم إلا بانتظام مقدمتين في النفس، إحداهما أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يتفقون على الكذب، والثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، فينبني العلم بالصدق على المقدمتين ولا بد من إشعار النفس بهما. فصل. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده فيها. ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة، وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع إذا تجرد الخبر عن القرائن، فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص، فتقوم القرائن مقام بعض العدد المخبرين، إذ يعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه إياه وخوفه منه وخجله بقرائن أحادها ليست قطعية، لكن يميل النفس بها إلى اعتقاد ضعيف، ثم الثاني والثالث يؤكده إلى أن يحصل العلم باجتماعها. وكما نعلم وصول اللبن إلى جوف الصبي بالارتضاع وإن لم يشاهد اللبن. فصل. وللتواتر ثلاثة شروط: الأول أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس، فلو أخبرنا الجم الغفير بحدوث العالم أو صدق الأنبياء لم يحصل العلم بخبره. الثاني أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد، لأن خبر كل عصر مستقل فلا بد من شروطه. الثالث في عدد التواتر، فقيل يحصل باثنين، وقيل بأربعة، وقيل بخمسة، وقيل بعشرين، وقيل بسبعين، وقيل غير ذلك. والصحيح أنه ليس له عدد محصور ولا سبيل إلى معرفته، لكن قول الأول يحرك الظن، والثاني والثالث يؤخره، ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا. وما ذهب إليه المخصصون بالأعداد تحكم لا دليل عليه. فإن قيل كيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده؟ قلنا كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مروٍ، ولا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك، فيستدل بحصول العلم على كمال العدد لا بكمال العدد على حصول العلم. وليس من شرط التواتر أن يكونوا مسلمين ولا عدولا، ولا أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، لأن إفضاء خبرهم إلى العلم من حيث إنهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواقوهم عليه، ولا يجوز عليهم كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته. وأنكر ذلك الإمامية وليس بصحيح، لأن كتمان ذلك يجري مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به. فإن قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهدي، قلنا لأنه كان قبل ظهوره واتباعهم له.
يتكلم المؤلف في الأخبار وانقسامها إلى متواتر وآحاد، ويبين أحكام المتواتر، فقال: وحد الخبر أي تعريف الخبر الذي يكون مبينا لحقيقته فاصلا له عن غيره مما له شبه به. ولفظة الخبر يراد بها قسم من أقسام الكلام، لأن الكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر، فالإنشاء مثل الأوامر والنواهي والتمني والاستفهام ونحو ذلك. القسم الثاني من أقسام الكلام المفيد الخبر، قد عرفه المؤلف هنا بأنه ما يتطرق إليه التصديق أو التكذيب، والمراد بالتصديق مقابلة الخبر بالقبول والتسليم، وأما المراد بالتكذيب فمقابلة الخبر بعدم الإذعان والقبول. وبعض أهل العلم قال بأن هذا التعريف للخبر باعتبار أثره، فإن التصديق والتكذيب آثار بعد الأخبار، فقد يكون هناك أخبار لم يسمع إليها أحد، ولكن قيل لأن التصديق والتكذيب هنا لم يجزم بحصولهما، وإنما قيل بأن حكمه أن يتطرق إليه التصديق والتكذيب. وهناك تعريفات كثيرة للأخبار، بعضهم يقول ما دخله الصدق والكذب، وبعضهم يقول الصدق أو الكذب، إلى غير ذلك من التعريفات. والمقصود بالخبر هنا نوع من أنواع الكلام يقابل الإنشاء، يكون فيه إسناد أمر لآخر له أثر في الخارج، له أثر في الخارج. ومن أمثلة الأخبار قولك زيد قائم وقام زيد، فالخبر يدخل فيه الجملة الإسمية وتدخل فيه بعض أنواع الجملة الخبرية.
والمراد هنا بالأخبار هو ما نقل بالإسناد منها، فليس المراد به الخبر الذي يتكلم به المخبر كما لو تكلم عن نفسه فقال أنا أريد كذا وأحب كذا، فهذا ليس مرادا هنا، مع أنها أخبار مقابلة للإنشاء، وإنما المراد هنا هو الواسطة التي تنقل الوقائع وتخبر عن وقوعها. ولذلك ينقسم الخبر إلى قسمين باعتبار إسناده، فهناك أخبار متواترة وهناك أخبار آحاد. والأخبار المتواترة عرفت بأنها ما نقله جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم وأخبروا بأمر محسوس ومن أمثلة الأخبار المتواترة أن عدد من ومن أمثلة الأخبار المتواترة نقل القرآن الكريم، فإنه متواتر نقله الجماعات الكثيرة عن الجماعات الكثيرة في جميع طبقات الإسناد، ولا زال في كل عصر أناس ينقلون هذا القرآن، يحفظه بعضهم عن بعض، صغارهم عن كبارهم، فيتناقلونه مع اختلاف بلدانهم واستحالة تواطؤهم على الكذب فيه، فهذا يقال له متواتر. كذلك من أمثلة المتواتر عدد من الأخبار النبوية تناقلتها الرواة بأعداد كثيرة، ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا يقال له متواتر لفظي. وهناك متواتر معنوي بأن توجد أخبار آحاد عديدة تشترك في معنى واحد، فيكون ذلك المعنى مما وقع عليه التواتر المعنوي. ومن أمثلة ذلك أنه قد جاءتنا أخبار متعددة تثبت وجود الحساب يوم القيامة، جاءتنا أخبار تثبت وجود الميزان يوم القيامة، لكن ألفاظها لم تتفق. قال: حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. في الحديث الآخر: لا تعجبون من دقة ساقه، لهما في الميزان كذا وكذا. وهكذا أخبار عديدة كلها ذكرت الميزان، فحينئذ نقول بأن هذه الأخبار اشتركت في معنى واحد هو إثبات وجود الميزان يوم القيامة، ومن ثم نثبت وجود الميزان لوقوع التواتر عليه. وأما عن حكم المتواتر، فالمتواتر يفيد العلم اليقيني الجازم الذي لا شك فيه ولا احتمال فيه، ومن ثم يجب المبادرة إلى تصديقه وعدم التردد فيه أو التوقف في مدلوله، ولو لم يسنده خبر آخر أو دليل آخر يكتفى بالمتواتر. قال المؤلف: وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر، فإن خبر الآحاد ليس مما يفيد العلم والجزم لذاته، ومن قال بأن خبر الواحد يفيد العلم إنما أراد به أخبار الآحاد في الحديث النبوي خاصة، فدل هذا على أن الأخبار المتواترة هي التي تفيد الجزم واليقين بنفسها، وأما ما عداه من الأخبار فإنه لا يفيد الجزم واليقين إلا بدليل آخر سوى نفس الخبر. قال المؤلف: خلافاً للسمنية. السمنية وقيل السمنية فرقة من عبدة الأصنام ممن يقول بالتناسخ، وهم يقولون بأن أخبار الآحاد، بأن الأخبار المتواترة لا تفيد العلم واليقين، لا تفيد العلم واليقين. ومع أنهم كفار وليسوا بمؤمنين، إلا أن إفادة التواتر للعلم ليس مما يختص به أهل الشرائع، ولذلك رد أهل العلم عليهم. والسمنية حصروا العلم في الحواس فقط، وهذا باطل. لماذا؟ لأننا نعلم ونجزم ببعض المعلومات مع أنها ليست من الأمور المحسوسة. فمن أمثلة ذلك أننا نعلم أن الألف أكثر من الواحد، فلا يوجد هنا حس، ومع ذلك أثبتناه، أثبتنا العلم فيه وقطعنا به. ومن أمثلة ذلك استحالة الجمع بين الضدين، فإننا نجزم به ونوقن بعدم اجتماع الضدين مع أنه ليس محسوسا، فلا يمكن أن تكون واقفاً مضطجعاً في وقت واحد. لماذا؟ لأن الضدين لا يجتمعان. وهذا العلم والجزم لم نستفده من الحواس، ومن هنا نعلم بأن قول هذه الطائفة قول باطل. ونحن نجد أن الناس يجزمون ببعض المعلومات ويقطعون بها مع كونهم لم يدركوها بحسهم. وقد مثل لذلك المؤلف بأخبار البلدان النائية، فنحن نسمع أن هناك بلد يقال له البرازيل، هل سافر إليه أحد منكم؟ هل وقع حس أحد منكم عليه؟ الجواب لا، ومع ذلك أنتم تجزمون بوجوده وتقطعون بذلك، ولا يقع عندكم أي تردد أو شك في ذلك. فدل هذا على أن العلم والجزم لا ينحصر بالأمور المحسوسة. وهكذا أنت تجزم بوجود جدك وإن كنت لم تدرك، ووالد جدك وتسمع عن أخباره مع أنك لم تحس بحياته، وكذلك تسمع عن وجود الأنبياء وعن وجود الخلفاء وعن وجود الأئمة الراشدين، عن الأئمة الأربعة أرباب المذاهب، ومع ذلك لا يقع عندك أي تردد في وجودهم، وإن لم يقع شيء من إحساسك عليهم. هل رأيت أحمد بن حنبل عندما جزمت بأنه كان موجودا وبأنه قد وقع له ما وقع له؟ لم تره ولم تحسه، ومع ذلك أنت تجزم به. ثم ذكر المؤلف اعتراضا لهم، فقالوا بأن لو كنا ندرك العلم بواسطة الأخبار المتواترة لشاركناكم في ذلك، لكن لما كنا لا ندرك العلم والجزم بالأخبار المتواترة لزمكم أن تقولوا بأن الأخبار المتواترة لا يستفاد منها الجزم واليقين. وهذا مبني على أن من حصل أنه إذا حصل أحد العلم في مسألة وجب أن يشترك الناس في ذلك جميعا، وهذا قول ليس بصحيح. فأنت تجزم بأشياء لم يعلم بها غيرك، وأنت تجزم وتوقن بأشياء غيرك إنما يظنها ظنا. ثم إن قول هؤلاء المخالفين بأن التواتر لا يفيد العلم إنما هو من باب العناد ومن باب ما مخالفة اللسان لما في الاعتقاد القلب، ولذلك لا يصدر مثل هذا عن عدد كثير يستحيل عنادهم. ثم أجيب بجواب آخر، وهو أن السفسطائية ينكرون وقوع العلم بالحس، فيقولون بأن الحس لا يفيد الجزم والقطع. هل أنتم جالسون عندي؟ قالوا لا نجزم بذلك. كما أن الإنسان إذا رأى السراب يظنه ماء فإذا جاءه لم يجده شيئا، هكذا أنتم قد تكونون من السراب. من يقول ذلك؟ السفسطائية. بل بعضهم زاد في أن قال حتى لا أجزم بوجود نفسي، قد لا أكون موجودا. وعلى كل، فالقول السفسطائية قول باطل، فنحن نقول للسمنية ومن وافق السمنية ومن وافقهم بأن السفسطائية خالفوا في تحصيل العلم واليقين من المحسوسات، فلم يعتبر خلافهم ولم يؤثر في كوننا نستفيد العلم واليقين من المحسوسات بالاتفاق فيما بيننا وبينكم. فهكذا خلافكم لا يؤثر ولا يلغي استفادتنا للعلم من المتواترات. بقي هنا اختلاف في العلم المستفاد من التواتر، هل هو ضروري أو نظري؟ والمراد بالضروري العلم الذي تذعن له النفوس وتجزم به من غير حاجة إلى استدلال. وأما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى استدلال. مثال ذلك، إذا قلت لكم ما حاصل جمع العدد واحد مع العدد اثنين؟ الجواب ثلاثة. هل تحتاجون إلى استدلال؟ لا تحتاجون إلى استدلال. لكن لو قلت وتجزمون بذلك، لكن لو قلت لكم ما حاصل ضرب ثلاثة في اثنين في ستة؟ الجواب ستة وثلاثون. احتجتم إلى الحساب، فهذا علم نظري تجزمون به ولا يقع عندكم أي تردد فيه، لكن تحتاجون إلى استدلال فيه. هل العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو نظري؟ هناك قولان للعلماء في هذه المسألة. أولهما قول القاضي، والمراد به القاضي أبو يعلى من فقهاء الحنابلة، وبأن العلم الحاصل بالتواتر ضروري، وهذا هو الذي اختاره ابن قدامة، وهو الذي عليه جماهير علماء الأصول. واستدلوا على ذلك بأن النفوس مذعنة للقبول بأخبار التواتر من غير حاجة إلى استدلال. واستدلوا عليه أيضا بأن العلم النظري يمكن التشكيك فيه وترد عليه الاحتمالات بخلاف العلم الضروري، والمتواتر لا يجوز فيه التشكيك. الأمر الثالث أن من ليس بأهل للنظر يستفيد العلم والجزم من الأخبار المتواترة، فصغار السن والصبيان والنساء إذا جاءتهم أخبار متواترة حصلوا العلم وجزموا بذلك مع أنهم ليسوا من أهل الاستدلال، مما يدل على أن العلم الحاصل بالتواتر لا يتوقف على الاستدلال بل هو علم ضروري. والقول الثاني بأن العلم الحاصل بالتواتر نظري، وهذا هو قول أبي الخطاب ووافقه بعض الأصوليين. وسدل على ذلك بأن التواتر لا يفيد الجزم والقطع والعلم إلا إذا قدمنا في النفس مقدمتين. المقدمة الأولى أن هؤلاء المخبرين لا يتواطؤون على الكذب، والاستدلال على ذلك باختلاف أحوالهم أو كثرتهم أو نحو ذلك من الأدلة، فهذا استدلال استدللنا به على أن المتواتر مفيد للعلم، مما يفيد ويدل على أن العلم الحاصل بالتواتر نظري. وأما الدليل الثاني فقالوا بأن أنهم قد اتفقوا لا بد أن تكون النفس قد علمت بأن المخبرين اتفقوا على الخبر، وأنه لم يقع بينهم اختلاف وهذا استدلال، إذ لو كانوا مختلفين مضطربين لأدى ذلك إلى اطراح أقوالهم، وحينئذ هذا دليل آخر لا بد أن يكون بين عيني الناظر في الأخبار المتواترة، ولا يستفيد العلم إلا بعد علمه وجزمه بأن الناقلين والمخبرين اتفقوا في ألفاظهم وفي إخبارهم عن الواقعة ولم يقع بينهم اختلاف أو تردد. وأجيب عن هذه الاستدلالات بأن قيل بأن هذه الأمور من الأمور المستقرة في النفس التي لا يحتاج السامع فيها إلى نظر وتأمل، ومن ثم لم تؤثر على كون العلم المستفاد من المتواتر ضروري قطعي وليس باستدلالي. ذكر المؤلف بعد ذلك قاعدة، وهي أن ما حصل العلم في واقعة فإنه يفيده في كل واقعة. هذه المسألة مبنية على أصل، وهو هذا الأصل أن العلم الحاصل عند الإنسان هل يحصل بسبب صفات في طريق العلم أو يحصل بسبب صفات للنفس؟ فعند الأشاعرة يقولون بأن استفادة العلم والجزم إنما هو لصفات النفس، ولذلك يتفاوت الناس في تحصيل العلم، فقد تحصل علما من طريق وغيرك لا يحصله، لأن النفوس مختلفة الصفات. والقول الثاني في هذه المسألة أن تحصيل العلم هو بسبب الدليل الخارج عن النفس، وليس لصفات النفس تأثير فيه، وهذا هو قول المعتزلة. والصواب في هذه المسألة قول ثالث، وهو أن الأدلة الخارجية هي سبب تحصيل العلم، لكن صفات النفس شرط في تحصيله ولذلك نجد إذا لم يوجد الخبر أو لم يوجد الدليل المفيد للعلم فلا يمكن أن يحصل علم. ثم نجد أن الناس يتفاوتون، فهناك من تكون نفسه شكاكة ترد عليه الشكوك، لا يقبل الخبر إلا بعد تردد وتأمل وتقليب نظر، وآخر يكون ممن يثق في غيره ويصدقهم فيستفيد العلم بسبب ذلك، فحينئذ صفات النفوس لها تأثير، لها تأثير. ذكر المؤلف القول الأول أن ما حصل العلم في واقعة فإنه يفيد العلم في كل واقعة، فإذا أخبر عشرة بخبر واستفدنا منه العلم ثم بعد ذلك جاءت واقعة أخرى فأخبر هؤلاء العشرة بشيء في تلك الواقعة فلا بد أن نستفيد منه العلم واليقين، وذلك لأن العلم حاصل من الدليل الخارجي على من يرى عند من يرى هذا القول، والنفوس وصفاتها ليس لها تأثير. ولذا قال وما حصله الدليل الخارجي لشخص من العلم فإنه يحصله لكل شخص يشاركه السماع، فهذا القول هو قول المعتزلة في هذه المسألة، قال ولا يجوز أن يختلف، ثم استدرك فقال وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن. والصواب كما تقدم أن صفات النفوس لها تأثير في نوع في قبولك للخبر وجزمك بصحته، والناس يتفاوتون في ذلك. قال المؤلف فإن اقترنت بالخبر قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص، لأن القرائن قد تفيد العلم وحدها ولو لم يكن معها خبر، ولذلك نجد الصبي الصغير يبكي ثم بعد ذلك تأخذه أمه فتلقمه ثديها، فنجد فم الصبي يتحرك كأنه يمص الحليب وقد سكت الصبي وسكن، ثم بعد ذلك لما فرغ من الحليب لم يبكي مرة أخرى. هنا لا يوجد حس يفيدنا بأنه شرب الحليب، هل رأيتم الحليب لما دخل في جوفه؟ لم تروا. هل أخبركم بذلك مخبر؟ لم يخبركم بذلك مخبر، ومع ذلك تجزمون بأنه قد شرب الحليب من أمه. هكذا بعض القرائن المقارنة للواقعة قد تجعل الإنسان يستفيد الجزم واليقين في الواقعة. ومثل هذا معرفتنا بمحبة شخص لآخر، فلا يحتاج معه إلى لفظ وكلام، بل قد نستفيد بأن الشخص يحب الآخر ولو لم نسمع خبرا منه بذلك. وهكذا أيضا وقوع الخوف أو الخجل، فإن هذه أحوال في النفس لا يدركها الحس ولا يخبر بها المخبر، ولكننا نعرفها بالقرائن التي تكون معها. ومثل هذه القرائن إذا اجتمعت فإنها تفيد جزما، فإذا كان معها خبر ولو كان بعدد قليل فإننا قد نستفيد الجزم والقطع بذلك. قال فإنا نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من خدمته وبذل ماله له وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس، وحينئذ قد نحصل الجزم واليقين في بعض الوقائع ولو مع عدد قليل بسبب القرائن التي تنضم معه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك شروط الخبر المتواتر. متى يكون الخبر متواترا؟ يكون الخبر متواترا بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يستند المخبرون إلى أمر محسوس، فلو أخبروا عن ظنونهم فإنه لا يكون من المتواتر. لو أخبروا عن ظنهم بأن فلان صادق أو كاذب فهذا الخبر لا يكون متواترا. لماذا؟ لأن منتهى الخبر ليس إلى أمر محسوس، وإنما هو من الأمور المظنونة. الشرط الثاني أن يكون التواتر وكثرة عدد الرواة في جميع طبقات الإسناد، فلو كانت كثرة الرواة في أواخر الإسناد فلا يكون من قبيل المتواتر، ولا بد أن يكون كثرة العدد في جميع الطبقات. ولذا قال أن يستوي طرف الخبر ووسط في هذه الصفة، يعني في إخبارهم عن أمر محسوس وفي كمال العدد. وحينئذ لا بد من توافر شرط كثرة الرواة في جميع طبقات الإسناد. ولذلك فكثير من الوقائع التي تنقلها الأمم السابقة عن أنبيائهم ليست من المتواتر، لأن تلك الواقعة لم يحضرها إلا أفراد قلائل، ومن ثم لم يستفيدوا العلم فيها وليست من المتواتر. الشرط الثالث أن يكون هناك كثرة في عدد الرواة الذين رووا الخبر المتواتر، إذ لو كان الخبر لم يروه إلا قلة لكان من باب الآحاد، وهو القسم الثاني. ولكن ما هو العدد الذي يكون به الخبر متواترا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال كثيرة. منهم من قال يحصل التواتر بخبر اثنين، لأن خبر الاثنين وشهادتهما تقطع به الرقاب وتقطع به الأيدي وتؤخذ به الأموال، ومثل هذا لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأن حصول القصاص وقطع اليد بشهادة اثنين لا يعني أن خبرهما مفيد للعلم، إذ إن هذه قرينة وخبر ظني لا يبعد أن يعلق الشارع عليه شيئا من أحكامه. وكذلك نجد أن خبر الواحد مقبول في أمر الصلاة والقبلة والوضوء والمال والماء، ومع ذلك أنتم تقولون بأن خبر الواحد لا يفيد العلم. قال ومنهم من قال يحصل العلم الحاصل يحصل العلم بخبر أربعة، فخبر الأربعة يكون متواترا. واستدلوا على ذلك بأن الزاني يرجم متى شهد عليه أربعة، وهذا القول أيضا قول ضعيف. لماذا؟ لأن هذا القول أو لأن الحصر بأربعة هو في الحد، ولا يلزم أن يكون خبرهم محصلا للعلم. وقال قوم بأن المتواتر يكون بخبر الخمسة، وقال آخرون بخبر العشرين، وقال آخرون بعدد السبعين، وقال آخرون بعدد أهل بدر 314، إلى غير ذلك من الأقوال. وكل هذه الأقوال ليس عليها دليل واضح صريح يدل على أن الخبر لا يكون متواترا إلا متى أخبر به مثل هذا العدد. وجمهور أهل العلم على أن المتواتر لا ينحصر بعدد، بل نحكم على الخبر بأنه متواتر متى حصل عندنا الجزم والقطع واليقين. قال والصحيح أنه ليس له عدد محصور، واستدل على ذلك بأن جزمنا بوجود بلد اسمه مكة منذ إخبار المخبرين ولم نميز بين خبر عدد وعدد آخر، ومثل ذلك في وجود الأنبياء. ولو قتل رجل في السوق وانصرفت جماعة فأخبرونا بقتله، فحينئذ المخبر الأول يبدأ يحرك في النفس شيئا، والثاني يزيده، والثالث يؤكده، ومع تزايد المخبرين يحصل في القلب جزم أكيد بصحة ذلك الخبر. وأما من حصر العدد بعدد معين فنقول هذه الأقوال ليست عليها أدلة وبالتالي لا نلتفت إليها. فأورد بعضهم اعتراضا فقال: إذا كنتم تقولون بأن المتواتر ليس له عدد محصور فحينئذ كيف تقولون بأنكم تستفيدون العلم من خبر المتواتر وأنتم لا تدرون ما هو الحد الفاصل بين المتواتر والآحاد؟ فنقول: متى كان الخبر محصلا للعلم والجزم فهو خبر متواتر، فنحن نلتفت إلى النتيجة. ونمثل لذلك بمثال: متى نقول عن الخبز مشبع؟ كم رغيف من الخبز؟ لا نعلم، إنما المقدار المشبع هو ما نحصل الإحساس بأننا قد شبعنا عند أكله، فحينئذ نستدل بحصول العلم اليقيني على وجود عدد المتواتر لا العكس. بعض أهل العلم وضع شروطاً لأخبار الآحاد، فمنهم من قال يشترط في الخبر لأخبار التواتر، فمنهم من قال يشترط لكون الخبر متواترا أن يكون المخبرون مسلمين لأن غير المسلم لا يوثق بخبره، وهذا الشرط ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الكفار إذا أخبروا من جهات مختلفة متعددة ولم يكن بينهم تواطؤ أفاد ذلك الجزم واليقين بصحة الخبر وصدقه. وهكذا لا يشترط في أهل التواتر أن يكونوا عدولا، وذلك لأن قبول الخبر المتواتر ليس بالنظر في أحوال رواته وإنما بسبب وروده من جهات مختلفة يستحيل تواطؤ أهلها على الكذب فيها. وهكذا لا يشترط أن يكونوا بعدد كثير لا يحصرهم عدد، ولا يشترط أن يكونوا من بلدان شتى أو أن تختلف أنسابهم أو أن تختلف أديانهم، فهذه الشروط ليس عليها دليل. ويدلك على ذلك أننا نجزم بعدم إمكانية اجتماع أهل التواتر على الكذب ولو لم توجد فيهم هذه الصفات. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، مبنى هذه المسألة على مسألة عقدية. المسألة هي: هل يجوز لأهل التواتر أن يكتموا ما يحتاج الآخرون إلى نقله ومعرفته؟ ومنشأ هذه المسألة واقعة غدير حم، فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف فيه وخطب على أصحابه وأوصاهم، قال: إني تركت فيكم ثقلين، كتاب الله، فأمرهم بالتمسك به والتزامه، ثم قال: وأهل بيتي، عترتي، أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال بعض الشيعة، بعض الإمامية: بأن هذا الحديث استدل به على تقديم أهل البيت وأن أقوالهم حجة، وهذا قول باطل. لماذا؟ لأنه في الكتاب أمر بالتمسك به والاستدلال به، فيؤخذ منه أن القسم الآخر لا يستدل بأقوال أصحابه، لأنه قسم الثقلين إلى قسمين: الأول الكتاب وأمر بالتمسك به والاستدلال، والثاني أهل البيت، والثاني لم يأمر فيه بمثل ما أمر به في الأول، فدلنا هذا على أن الثاني يخالف الأول في الحكم. وقالوا بأن هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم عهد إلى علي بالولاية بعده، لكن هذا لم ينقله إلا أفراد بأسانيد لا يصح الاعتماد عليها، ويستحيل في مثل هذا الأمر العام وهو الخلافة بعد النبوة أن يسمعها الجمع الكثير أهل التواتر فيتواطؤ على إخفائها وعدم إظهارها، وحينئذ قلنا لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وأنكر ذلك الإمامية. والإمامية طائفة من طوائف الرافضة الشيعة، وسموا بهذا لأنهم يعتقدون أن النص الذي ورد في إمامة علي قد تواطأ الصحابة على كتمانه، و هذه المسألة معقودة في رد هذا. قال المؤلف: وليس بصحيح، أي لا يمكن أن يتواطأ أهل التواتر على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، لأن هذا في القبح يجري مجرى أن يخبر أهل التواتر بواقعة على خلاف الصدق والحقيقة، فكما أن أهل التواتر لا يمكن أن يتفقوا على كذب، هكذا أيضا لا يمكن أن يتفقوا على كتمان ما يحتاج إلى نقله والعمل به. فإن قال قائل بأن النصارى وهم عدد كثير يقال عنهم أهل تواتر، ومع ذلك لم ينقلوا لنا كلام عيسى في المهد، فدل هذا على جواز أن يكتم أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ومعرفته. وأجيب عن هذا بأنه لم يحضر عند عيسى عليه السلام في المهد إلا أفراد قلائل، ومن ثم فالواقعة ليست مما شهده أهل التواتر، فعيسى إنما تكلم في حال صغره قبل أن يكون له أتباع، قبل أن يظهر خبره، من ثم لم يصح الاستدلال بمثل هذا. هذا شيء مما يتعلق بأخبار الأخبار المتواترة. ومما يترتب على النظر في الأخبار المتواترة أمور: أولها استفادة الجزم واليقين من الأخبار المتواترة كما تقدم، وثانيا تحريم إنكار ما ورد في الأخبار المتواترة والجزم بخطأه والقول بتضليله. وكذلك مما يستفاد من النظر في مباحث التواتر أن الخبر المتواتر مقدم على خبر الآحاد عند وقوع التعارض بينهما. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وفقكم الله الخير وستر الله عليكم. ايش رأيكم اليوم آخر جلسة توعد بداية الفصل القادم؟ من يريدنا هل أن يكون هذا آخر درس؟ والله مجموعة نراعيهم، إخواننا لهم حق علينا إن شاء الله. متى الموعد شيخ عبد الله؟
في خبر من
الإخوان يعني
تنظيم لجنة غالبا الأسبوع الثاني،
إما الأسبوع الثاني ولا الأسبوع الأول عاد نشوف. وفقكم الله الخير وستر الله عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.